أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
صلوا على محمد وآل محمد. النور يذهب بالظلام الأسود، والحب يقتل كل حقد مكمد، ويطيب الأفواه من نفحاته عطر الصلاة على النبي محمد. يا ساعة الميلاد عانقت العلا وأريج عطر كفاح ما بين الملا، بوركت وقتا ذكره يحلو لنا، فنهيم حبا في التمسك بالولا. أغر عليه للنبوة خاتم. هذه من القصائد الجميلة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله، قالها حسان بن ثابت يمدح النبي صلى الله عليه وآله. أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا خدمة، أغر عليه للنبوة خاتم، من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. نبي أتانا يا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام، فالله نحمده. في رواية موجودة في كتبنا الحديثية أن الإمام الصادق عليه السلام مدح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بهذه الأبيات، حيث قال سلام الله في الأصل كنا نجوما يستضاء بنا وللبرية نحن اليوم برهان، نحن البحور التي فيها لغائصكم در ثمين وياقوت ومرجان، مساكن القدس والفردوس نملكها ونحن للقدس والفردوس خزان، مساكن القدس والفردوس نملكها ونحن للقدس والفردوس خزان، هنيئا لكم يا محبي أهل البيت، من شذ عنا فبرهوت مساكنه ومن أتانا فجنات وولدان. وادي برهوت يقال أنه موجود في اليمن، تؤخذ إليه أرواح مبغضي أهل البيت، وأما أرواح المحبين فتؤخذ إلى وادي السلام لتكون مجاورة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. بخدمتكم أبيات جدا جميلة. في الأصل كنا نجوما يستضاء بنا وللبرية نحن اليوم برهان، نحن البحور التي فيها لغائصكم در ثمين وياقوت ومرجان، مساكن القدس والفردوس نملكها ونحن للقدس والفردوس خزان، من شذ عنا فبرهوت مساكنه ومن أتانا فجنات وولدان. أهازيج مقدسة وهمس يردد لحنها جن وأنس، كأن بمكة للكون عرسا وبين الحاضرين تدار كأس، وفي الفردوس للأملاك حفل بهيج زانه فرح وأنس، بمولد من به من بعد عيسى نما للعدل والإيمان غرس، فمن أحشاء آمنة تراءت لكل موحد للأرض شمس. أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام الوجود المقدس، بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان، لذكره أشرف الصلوات. بمناسبة ولادة النورين الصادقين ولادة سيد الكائنات وأشرف الخلق أجمعين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وولادة حفيده وناشر علمه مولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، عليه آلاف التحية والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الذكريات إطلالة خير وبركة علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات. إذا أردنا معرفة النبي صلى الله عليه وآله المعرفة الحقيقية، فلا غنى لنا عن مراجعة القرآن وكلمات أهل البيت سلام الله عليهم في حق رسول الله. خير معرف للنبي، بل لا نستطيع أن نعرف هذه الشخصية العظيمة التعريف الصحيح الدقيق إلا من خلال الرجوع إلى الآيات المباركة والكلمات النورانية الصادرة من أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا انتخبت مقطعا من خطبة رائعة، وهي خطبة مشهورة، وهي الخطبة المسماة بالخطبة الفدكية. تتحدث فيها بضعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وروحه التي بين جنبيه الزهراء فاطمة سلام الله عليها الصديقة الكبرى. تقول: وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. هذا المقطع تتحدث فيه الصديقة الكبرى سلام الله عليها عن بعض خصائص أبيها سلام الله عليهم أجمعين. هذا المقطع رائع جدا، كما هو حال بقية المقاطع في هذه الخطبة الرائعة. ابتدأتها سلام الله عليها بشكر الله عز وجل وحمده، ثم أشارت إلى مسألة التوحيد، وأفرغت من علوم أهل البيت ما أفرغت في هذا الباب. وأستطيع القول بضرس قاطع أنه لولاها لما استطعنا الوصول إلى معرفة تلك المسائل المتعلقة بالتوحيد. أشارت في هذه الخطبة على وجازتها، أشارت ببيان رائع، بيان تتدفق منه البلاغة، بل تطأطئ البلاغة إجلالا وإكبارا لهذا البيان، تطأطئ الفصاحة رأسها إجلالا وإكبارا لفاطمة سلام الله عليها. أفرغت في تلك المقاطع التي تحدثت فيها عن مسألة التوحيد من علوم أهل البيت ومعارف أهل البيت حول أصل التوحيد ما أفرغت. يقول بعض الأعلام: هناك إشارات في هذه المقاطع الموجزة إلى مسائل تتعلق بأصل التوحيد، لولا فاطمة لما اهتدى إليها العلماء ولما أمكنهم الوصول إليها. اللهم صل على محمد وعلى آله. وهذا شيء طبيعي، لأن فاطمة عليها السلام بحر من العلم، محيط من العلم، ورثت العلم عن أبيها صلى الله عليه وآله. تقول في هذا المقطع: وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد. تصف النبي صلى الله عليه وآله بهذا الوصف، وصف العبودية، وأحب وصف لرسول الله هذا الوصف، أن يكون الإنسان عبدا لله، فتلك مرتبة رفيعة جدا. مقام العبودية من أرفع المقامات التي يصل إليها الإنسان. لذلك نجد القرآن الكريم، إذا أراد أن يعرف النبي في بعض الآيات يعرفه بهذا الوصف: سبحان الذي أسرى بعبده. أيضا نحن في الصلوات الخمس اليومية ماذا نقول؟ نقول في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله. من بين كثير من خصائص وصفات رسول الله صلى الله عليه وآله ينتخب هذا الوصف، وصف العبد. العبودية لله عز وجل من أرفع المقامات التي يمكن أن يصل إليها الإنسان، أن يكون الإنسان عبدا صالحا، فتلك نعمة من النعم الكبرى التي لا تضاهيها نعمة. لذلك الأنبياء فضلا عن غيرهم يسألون الله عز وجل أن يرزقهم مقام عباده الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سليمان نبي من الأنبياء، سليمان نبي عظيم، ولكن لما وقف على تلك المعجزة، لما وقف على تلك الكرامة حيث خاطبته النملة، والقضية معروفة، رفع يده إلى السماء يشكر الله عز وجل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا، إلى أن يقول: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا المقام جدا رفيع، مقام العبودية. ثم تقول سلام الله عليها: اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه. هذه المصطلحات التي تستعملها الزهراء سلام الله عليها هي مصطلحات القرآن، هي المصطلحات التي استعملها القرآن الكريم حينما تحدث عن الأنبياء والرسل. مصطلح الاختيار: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. القرآن، الله جل وعلا يخاطب كليمه موسى سلام الله عليه: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أي مسألة الاختيار، أي اخترتك للنبوة. مصطلح الاصطفاء استعمله القرآن الكريم في حق كثير من الأنبياء وغير الأنبياء، حيث يقول الباري عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الاجتباء، هذا المصطلح الثالث الذي تحدثت عنه الزهراء سلام الله عليها. أيضا نجد في القرآن الكريم استعمالا لهذا المصطلح: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. شوف مصطلح الاختيار، مصطلح الاصطفاء، مصطلح الاجتباء. هذه في أصل اللغة بينها فرق. نعم، لعله في المحاورات العرفية تأتي بمعنى واحد، لكن في أصل اللغة، يعني إذا أعملنا الدقة في المعاني اللغوية، نجد فروقا جوهرية بين هذه المصطلحات. الاختيار يعني انتخاب ما فيه خير. الاختيار مأخوذ فيه مفهوم الخير، يعني الإنسان إذا أراد أن ينتخب ينتخب ما فيه خير له، هذا الإنسان العاقل. أما من ينتخب ما لا خير فيه فهذا ليس من العقلاء. الاصطفاء من التصفية، والتصفية تعني تخلية الشيء مما يشوبه ليكون خالصا زلالا. حينما يقال صفيت الماء في اللغة العربية يعني نزعت الشوائب منه. صفيت الذهب أي نزعت الشوائب منه ليكون خالصا. وعادة المعادن النفيسة تصفى، وإذا صفيت زادت قيمتها. يعني بتعبير آخر، يأتي هذا الإنسان العامل في هذا المجال ويصطفي خيرة تلك المعادن، يصطفي أجود تلك المعادن، هذا الاصطفاء. وأما الاجتباء فيعني استخراج خلاصة الشيء، عصارة الشيء. إذا استخرجناها من الشيء يقال اجتبى. إذن هذه مصطلحات ثلاثة في أصل اللغة بينها فروق كما واضح. هذه المصطلحات استعملها القرآن الكريم للتعبير أو للحديث عن الرسل والأنبياء، والمصطلحات جميعا توقفنا على نوع خاص من البشر حظي باهتمام، حظي بعناية خاصة من الباري عز وجل. الاختيار يعني هناك عناية خاصة، الاصطفاء كذلك، الاجتباء كذلك. إذن هؤلاء نوع خاص من الناس، من بني البشر، لا يمكن مقايستهم بغيرهم. ما ممكن أن نقيس هؤلاء بسواهم من الناس، فهم الطليعة من الناس. ثم سلام الله عليها تشير إلى مسألة دقيقة للغاية، تشير إلى مسألة خلق النبي صلى الله عليه وآله، حيث تقول اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه. التسمية هنا مو وضع الاسم، والمقصود بها وضع الاسم، لا، التسمية بمعنى اختياره وانتخابه لمهمة خاصة. سميت فلانا لأجل كذا، أي اخترته للقيام بهذه المهمة لإنجاز هذا العمل. شوف هذا التعبير يستعمل أحيانا للدلالة على هذه المسألة. الله عز وجل سماه قبل أن اجتباه، واصطفاه قبل أن ابتعثه. هذا المقطع يفتحنا على تلك الروايات الكثيرة جدا في مجاميعنا الحديثية، وهي روايات النور والأنوار. عشرات الأحاديث والروايات تحدثت عن عالم النور، تحدثت عن أصل الخلقة، تحدثت عن أول موجود خلقه الله عز وجل. هذا الموجود كما ورد في الرواية، رواية جابر بن عبد الله الأنصاري، يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما هو أول شيء خلقه الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وآله: نور نبيك يا جابر. وهناك عشرات الأحاديث تتحدث عن عالم النور والأنوار. علامة المجلسي على الله مقامه، لمن أراد أن يطلع مفصلا على كثير من تلك الأحاديث فليراجع الجزء 25 والجزء 26 من البحار الطبعة الحديثة. عشرات الأحاديث والروايات ذكرها العلامة المجلسي قدس سره في هذين الجزئين، فيها تفاصيل ذلك العالم ومعرفة وكنه هذا النور لا يعلم به إلا الله عز وجل، ومن رزقهم الله عز وجل شهود ذلك النور. صعب جدا معرفة كنه وحقيقة هذا النور. هذا النور ليس من سلخ النور المادي، النور المادي محدود. الروايات حينما تتحدث عن آثار هذا النور لا نجد تلك الآثار، ولا نجد واحدا من تلك الآثار لهذا النور المنبعث من المصباح أو المنبعث من الشمس أو المنبعث من مصادر الضوء المعروفة الحسية المادية. هذا النور حينما تتحدث الروايات عن خصائصه ومميزاته يقف العقل البشري مذهولا. الوقت لا يتسع لذكر هذه الروايات، ولكن لا بأس من الإشارة إلى بعض الخصائص التي ذكرتها بعض الروايات، ومن أراد أن يطلع على نص الروايات فقد أحلتكم على المصدر قبل قليل. شوفوا، بعض الروايات تؤكد أن الله عز وجل خلق الجنة من شعاع ذلك النور. خلق الله اللوحة والقلم من ذلك النور. وما يزيد المسألة صعوبة، ما يزيد المسألة صعوبة أن هذا النور كان له من العلم ما يفوق العلوم التي في حوزتنا الآن، بل إن علوم جميع ما بعد هذا النور من المخلوقات هي مستقات منه. هذا ما يستفاد من الروايات الشريفة. أيضا روايات شريفة صرحت بأن هذا النور هو الذي علم الخلق التسبيح والتهليل والتكبير، هو الذي علم الخلق، كل الخلق يعني حتى الملائكة، تعلمت التسبيح،
تعلمت التهليل، تعلمت التكبير بواسطة هذا النور. يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: كنا نورا بين يدي الله عز وجل قبل خلق خلقه، فلما خلق الخلق سبحنا فسبحوا، وهللنا فهللوا، وكبرنا فكبروا. إذن من الذي علم الخلق التسبيح والتهليل والتكبير؟ هو هذا النور، نور محمد وآل محمد. إذن هذا النور أول مخلوق خلقه الله عز وجل، له هذه الآثار. طبعا هل هذه الآثار التي ذكرتها أو واحد من تلك الآثار التي ذكرتها ثابت لهذا النور الحسي؟ أبدا. من هنا نقول لا يمكن أصلا، لا يمكن أصلا أن نتصور ذلك النور بأنه من سنخ هذا النور الحسي المادي. هذا أولا. ثانيا، يوجد دليل واضح، دليل عقلي واضح جدا على أن سنخ هذا النور ليس من سنخ النور المادي الحسي. ما هو الدليل؟ الدليل أن النور الحسي المادي محتاج إلى فضاء، محتاج إلى مكان، محتاج إلى زمان. علماء الفيزياء حينما يأتون يعرفون النور أو الضوء، حزمة من الفوتونات تتحرك في فضاء بسرعة معينة، إذن النور هذا الحسي محتاج إلى فضاء، محتاج إلى مكان، محتاج إلى زمان كما هو واضح جدا. زين، لو كان ذلك النور نورا حسيا ماديا، هو أول مخلوق، وأول مخلوق خلقه الله عز وجل، يعني ذلك النور وجد ولا زمان ولا مكان ولا فضاء بعد كما هو واضح جدا. إذا كان هذا النور نور النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل وأوجده، إذن الزمان بعد لم يخلق، المكان بعد لم يخلق، الفضاء بعد لم يخلق، فإذا كيف نتصور ذلك النور نورا حسيا ماديا؟ شوف دليل واضح جدا من خلال الآثار، من خلال هذا الدليل العقلي. إذا هذا النور ينبغي لنا أن نتعامل معه بدقة، هو مصدر الخير، هو مصدر الفيض، هو مصدر العطاء، كل الخير من هذا النور، كل المعرفة والعلم مستقات من هذا النور. هذا ما نستفيده من الروايات الشريفة. هذا النور وجوده سابق على الوجود البدني، ولهذا تقول سلام الله عليها: إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة. شوف التعبير رائع جدا، شوف نهاية العدم. يقول بعض الشراح، بعض العلماء ممن شرح خطبة الزهراء سلام الله عليها، يقول المقصود بنهاية العدم يعني منتهى العدم، المرحلة التي تعقبها مرحلة الوجود. شايف؟ أحيانا نعبر نحن بهذا التعبير عن نهاية الشيء يعني منتهاه. سلم افترض يتكون من 15 درجة، سلم يتكون من 15 درجة، والدرجة الأولى ليست منتهى السلم وليست نهاية السلم، نهاية السلم هي الدرجة 15، أي نهاية السلم منتهى. شوف، إذا تصورنا العدم وهذه المخلوقات جميعا كانت في عدم من الأزل، حيث لا موجود إلا هو جل وعلا، فهو أزلي جل وعلا. الله جل وعلا لما أراد أن يعرف خلق الخلق، وأول من خلق خلق ذلك النور ليعرف جل وعلا. بقية الخلق كانوا في نهاية العدم. نهاية العدم يعني المرحلة الأخيرة من مراحل العدم قبل الظهور، قبل الوجود. هذا ما ذكره بعض العلماء، لكن أجد هناك تفسير آخر لعله أكثر دقة من هذا التفسير. لعل المراد من نهاية العدم ليس منتهى مراحل العدم، وإنما المراد شدة العدم، معدومية. أحيانا نعبر بالنهاية عن الشدة. أحيانا الإنسان يعصب على مثلا صاحبه، في هذا المشهود أحيانا يعني نلتقي به في الحياة، يعصب على صاحبه يقول له أنت في نهاية الغباء. نهاية الغباء مو أنك في المرحلة الأخيرة من الغباء اللي بعدها يعقبها الذكاء، لا، المقصود به شدة الغباء. شوف، نهاية العدم يعني كانت المخلوقات في شدة المعدومية والعدم، الله عز وجل خلق ذلك النور، ومنه وببركته وبفضله عم الخير كل الخير الوجود، عم الخير كل الخير الوجود. هنا نقف على مسألة، أشير إلى هذه المسألة وأجيب عنها وأسألكم الدعاء، أختم. البعض يتساءل يقول المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله قبل بعثته كان متعبدا، كان يعبد الله عز وجل، ينقطع إلى الله عز وجل، وقد اتفق المسلمون قاطبا على أن النبي صلى الله عليه وآله قبل أن ينزل عليه جبرائيل يوم المبعث الشريف كان يتعبد في غار حراء ينقطع. يأتي سؤال، على أي دين كان يتعبد؟ على أي شريعة كان يتعبد النبي صلى الله عليه وآله قبل بعثته؟ خب الإسلام بعد لم يولد، لأن ولادة الإسلام كشريعة كانت يوم المبعث الشريف. عيد ولادة الإسلام ويوم المبعث الشريف، فعلى أي دين كان يتعبد؟ هنا يختلف العلماء. أجوبة متعددة، نظريات، فرضيات متعددة طرحها بعض العلماء. واحدة من الفرضيات قالوا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله تابعاً لشريعة سماوية أخرى في تعبده، ولكن لا يوجد دليل على ذلك، يعني من حيث الثبوت من الممكن، ولكن من حيث الإثبات في الواقع لا يوجد عندنا دليل. هذه الفرضية الأولى. فرضية ثانية، طبعا هناك فرضية شاذة لا يمكن قبولها، ولذلك أنا أعرضت عن ذكرها. جماعة قالوا اعتمادا على ظواهر بعض الآيات، مثلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قالوا قولا خطيرا، قالوا النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة ما كان مؤمنا، وهذه الفرضية ساقطة ولا تستحق أصلا المناقشة، لأن الاستدلالات حتى استدلالاتهم بالآيات تنم عن ضعف في المعرفة. الفرضية الأولى بيناها. الفرضية الثانية،
فرضية الثانية تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعبد بشريعة عيسى سلام الله عليه، باعتبار أن شريعة عيسى هي آخر الشرائع السماوية، آخر شريعة سماوية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله هي شريعة عيسى سلام الله عليه، والشريعة السماوية تنسخ الشريعة السابقة لها، وبالتالي شريعة عيسى هي الشريعة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة، فكان يتعبد على أساسها. بعض أو قسم آخر من أصحاب هذه الفرضية قالوا لا، النبي صلى الله عليه وآله كان يتعبد بشريعة إبراهيم على دين إبراهيم، وهناك قول أنه كان يتعبد على شريعة موسى سلام الله عليه. طبعا هنا لابد من بيان مسألة، الفرق بين الدين والشريعة. الشرائع عندنا أكثر من شريعة، لكن الدين السماوي واحد فقط، لا يوجد عندنا أديان سماوية. هذا التعبير فيه مسامحة حينما نقول أديان سماوية، لا، الدين الذي جاء به نوح هو نفس الدين الذي جاء به إبراهيم، ونفس الدين الذي جاء به موسى، ونفس الدين الذي جاء به عيسى، هو نفس الدين الذي جاء به نبينا محمد. دين واحد، هذا الدين هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وهو الإسلام، لكن الإسلام مو المقصود به شريعة الإسلام، شريعة تختلف الشريعة يعني تفاصيل الأحكام، وعادة الأحكام وتفاصيلها خاضعة لمتغيرات الزمن، لمتغيرات المكان، وبالتالي إذا تطورت البشرية في مرحلة من المراحل لعلها تحتاج إلى شريعة جديدة، وهذا ما حصل فعلا. بشرية تتطور، تطرأ موضوعات جديدة تحتاج إلى شريعة، وبالتالي ينزل الله عز وجل شريعة جديدة على واحد من رسله من أولي العزم، خمس شرائع. خاتمة الشرائع هي شريعة الإسلام، بعدها لا حاجة للبشرية إلى شريعة أخرى، لأن هناك الضمانة وهم أهل البيت سلام الله عليهم، هم سلام الله عليهم فيهم الكفاية. الناس ما دام هؤلاء موجودون، وإنهم لن يفترقوا أبدا عن القرآن، وبالتالي الناس لن تحتاج إلى شريعة أخرى. هذه المسألة يجب أن تكون شاخصة. أعود وأقول هذه الفرضيات جميعا ساقطة عن الاعتبار، لأنه ليس هناك دليل عليها. يعني من يدعي ويقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتعبد على شريعة عيسى، كان تابعا لعيسى، ائتنا بالدليل، لا يوجد دليل. من يقول أنه كان تابعا لشريعة إبراهيم، ائتنا بالدليل، لا يوجد دليل. نعم كان على دين إبراهيم، والدين يختلف عن الشريعة، الدين واحد كما ذكرت لكم، الدين واحد. إذن لا دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتبع شريعة من الشرائع السماوية الأخرى، بل الدليل الواضح والقاطع على خلافه. النبي ما كان تابعا لواحد من الأنبياء السابقين، لأنه أفضل الأنبياء، والفاضل يقبح به أن يكون تابعا للمفضول، قبح عقل. إذن يبقى السؤال، على أي دين كان يتعبد النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة؟ تأتي الزهراء سلام الله عليها وتجيب من خلال هذا المقطع جواب جميل، حيث تقول سلام الله عليها: اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اجتباه، واصطفاه، أي اصطفاه للنبوة قبل أن ابتعثه. واضح جدا البيان.
إذن إن الرسول صلى الله عليه وآله قبل البعثة كان نبيا اصطفاه الله عز وجل للنبوة قبل البعثة، بل اصطفاه للنبوة وكان نبيا قبل أن يخلق الله عز وجل آدم بآلاف السنين. واحدة من الروايات التي يعترف بصحتها كبار علماء أهل السنة، كبار علماء أخواننا أهل السنة يعترفون بصحة هذه الرواية، وهي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. طبعا هناك رواية أخرى: وآدم بين الماء والطين. شوف الرواية الأولى رواية صحيحة السند معتبرة. إذن الرسول صلى الله عليه وآله قبل البعثة كان نبيا، البعثة ماذا أظهرت؟ أظهرت نبوته، عرفت الناس بنبوته، كلفه الله عز وجل بمهمة بيان أحكام وتفاصيل هذه الشريعة وأنزل عليه القرآن الكريم. إذن هناك وظيفة، وإلا مقام النبوة كان ثابتا له صلى الله عليه وآله قبل بعثته. هذا ما نلحظه بشكل واضح من خلال متابعة النصوص. أمير المؤمنين سلام الله عليه في واحدة من خطبه يقول: ولقد قرن الله به أعظم منذ أن كان فطيمة أعظم ملك من ملائكته. يعني الله جل وعلا وكل أعظم ملك من ملائكته ليكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا قبل البعثة، منذ أن كان فطيمة قبل البعثة يسلك به طريق المكارم. لاحظين؟ إذن من خلال ما تقدم، من خلال هذا النص نجيب عن ذلك السؤال بجواب واضح: النبي لم يكن تابعا لنبي من الأنبياء السابقين، بل أن النبوة كانت ثابتة له، كانت ثابتة له قبل بعثته، وكان في عناية الله ورعايته الخاصة قبل بعثته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الذكرى إطلالة خير وبركة علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات. يوم ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوم عظيم. في هذا اليوم نزلت الرحمة الكبرى، في هذا اليوم وصلت هذه الرحمة الكبرى من عالم الغيب إلى عالم، إلى هذا العالم، ليحظى المؤمنون بوجود هذه النعمة وهذه الآية الكبرى بينهم صلى الله عليه وآله. وتشرف الكون كل الكون بظهوره المبارك، بولادته المباركة الميمونة. بعض الأعلام ذكر رواية المولد الشريف، ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. سأقرأ هذه الرواية بالطريقة المعروفة المتعارفة عند البحارنة، البحارنة المقصود بها المعنى القديم، حتى لا يزعل الإحسائيين أو القطيفيين. مو أتذكر لطيفة حصلت لي فعلا في أحد المجالس قبل سنة، قرأت المولد بهذه الطريقة، فقلت راح أقرأ لكم المولد بطريقة المعروفة عند البحارنة.
لما خلص من المجلس جاء واحد من الأخوة الأحبة العزيزين على القلب من الأحسائيين، الله يعزهم يرفع مقامهم، قال لي ليش تنسب هذه الطريقة إليكم أهل البحرين، هذه طريقة الحساوية الأحسائيين؟ اتفاقا كان واحد من أهل القطيف هم جالس في المجلس، قال لا هي من أهل البحرين ولا هي من أهل الحساء، هذه طريقة قطيفية. فقلت لهم لا هي قطيفية ولا هي حساوية ولا هي بحرانية بالمعنى أو بالمصطلح الحديث الآن الرائج، هي طريقة بحرانية قديمة. شوف قديما البحرين كانت من البصرة إلى عمان، كل هذا الساحل يسمى بحرين، يعني كل هذه المناطق تسمى بحرين. هذه الطريقة قديمة جدا كان يقرأها أهل هذه المناطق، أهل الأحساء، أهل القطيف، أهل البحرين اليوم، هذه تقرأ بالطريقة القديمة، وهي طريقة واقعا تبعث على الفرح والسرور. المؤمن يشعر بنشوة الفرح والسرور حينما يقرأها. طبعا راح أقرأ قصة ولادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله باختصار شديد بهذه الطريقة، ثم أقرأ كذلك قصة ولادة الإمام الصادق سلام الله عليه باختصار شديد، وبعدها أختم ببعض الأبيات الأبوذية وأسألكم الدعاء. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مستمعين الكرام صلوا على البدر التمام محمد صل. روي عن آمنة أم النبي محمد صلى أنها قالت لما حملت برسول الله صلى الله عليه وآله لم أشعر بالحمل ولم يصبني ما يصيب النساء من ثقل الحمل، ورأيت في نومي كأن آتيا أتاني وقال لي قد حملت بخير الأنام. يا مستمعين الكرام صلوا على البدر التمام محمد. سمعت قائلا يقول فلما حان وقت الولادة خف ذلك علي حتى وضعته وهو يتقي الأرض بيديه أفضل الصلاة. صلوا على محمد وآل محمد. قالت آمنة لما سقط إلى الأرض اتقى الأرض بيديه وركبتيه ورفع رأسه إلى السماء وخرج مني نور أضاء ما بين السماء والأرض ورميت الشياطين بالنجوم وحجبوا عن السماء ورأت قريش الشهب والنجوم تسير في السماء ففزعوا لذلك وقالوا هذا قيام الساعة واجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة فأخبروه بذلك وكان شيخا مجربا فقال انظروا إلى هذه النجوم التي يهتدى بها في البر والبحر فإن كانت قد نزلت فهو قيام الساعة وإن كانت هي ثابتة فهو لأمر قد حدث وأبصرت الشياطين ذلك فاجتمعوا إلى إبليس فأخبروه بأنهم قد منعوا من السماء ورموا بالشهب فقال اطلبوا فإن أمرا قد حدث فجالوا في الدنيا ورجعوا فقالوا لم نر شيئا فقال أنا لهذا فخرق ما بين المشرق والمغرب فلما انتهى إلى الحرم وجد الحرم محفوفا بالملائكة فلما أراد أن يدخل صاحبه جبرائيل قائلا اخسأ يا ملعون، فجاء من قبل حراء فصار مثل الذي صار، قال يا جبرائيل ما ها، فصار مثل الصر، قال يا جبرائيل ما هذا، قال هذا نبي قد ولد وهو خير الأنبياء، قال هل لي فيه نصيب، قال لا، قال في أمته، قال نعم، قال قد رضيت، ثم قال وفي أين ولد، قال وكان، فقال له بمكة في دار عبد المطلب. فلما أبزغ نور النبي محمد غشى الناس ضياء أفضل الصلاة والسلام، صلوا على محمد وآل محمد. رواية ولادة الإمام الصادق، وأسألكم الدعاء. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد صلى. يروى أن الإمام الصادق كان ربع القامة أزهر الوجه، حالك الشعر جعدا أشم الأنف، أنزعا رقيق البشرة دقيق المسربة، على خده خال أسود، وعلى جسده خيلان حمراء، وكان اسمه جعفر، ويكنى أبا عبد الله وأبا إسماعيل، ويلقب بالصادق والفاضل والطاهر والقائم والكافر والمنجي، وإليه تنسب الجعفرية من أمة جده النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأمه السيدة المكرمة فاطمة المعروفة بأم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن، وكانت سيدة جليلة وعالمة ومحدثة، وكانت في أحد الأيام تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى، فقال لها رجل ممن يطوف: يا أمة الله، أخطأت السنة. فقالت: إنا لأغنياء عن علمك، وكيف لا تكون كذلك، وابنها الإمام الصادق سلام الله عليه، وزوجها الذي بقر العلم بقرا، وأشبه الناس بالنبي محمد صلى. ولما حملت بالإمام الصادق عليه السلام، فإنها كعادة أمهات الأئمة لم تجد وجعا ولا ألما، بل تجد اتساعا في جنبها، وفي يوم ذكرى ولادة النبي محمد. في سنة 80 للهجرة شعت الأنوار من دار الإمام الباقر عليه السلام، وإذا بأم فروة وضعت بالإمام أفضل الصلاة. صلوا على محمد وآل محمد. يا حجة الله الجليل وعينه وزعيم آله، رحمة الله على السيد الحميري، يمدح الإمام الصادق سلام الله عليه بهذه الأبيات: وابن الوصي المصطفى وشبيه أحمد في كماله، أنت ابن بنت محمد
حذوا خلقت على مثاله فضياء نورك نوره وظلال روحك من ظلاله. فيك الخلاص عن الردى وبك الهداية من ضلاله أثني ولست ببالغ عشر الفريدة من خصاله. انتشر عطر على الدنيا وطيبه وطيبه ويشافي كل مرض عطره وطيبه وطيبه مكة بنوره مسروره وطيبه ويشع الكون بنوار الضوية صلوات. خديجة وحيدر وأحمد وعم
سلام الله عليه سلام الله عليه.
خديجة وحيدر وأحمد وعم نور الدعوة شعبيهم وعم وعم بسورة مريم نقسم وعم 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 اللي يحبهم يدخل الجنة الزهية. ابدليل من صغر سنه والاهلاك والاهلاك والاهلاك.
اقرا هذا المقطع ايضا نيابه عنكم.
ابدليل من صغر سنه والاهلاك والاهلاك يا هادي النهجه كانت بعض والاهلاك والاهلاك اللي يتبعك ما يمس الشر ويهلاك والاهلاك ولا تمس جهنم باي اذيه.
هذان المقطعان واسالكم الدعاء.
المحمد قلبي خليته وقفله أقوم من أسمع باسمه وقفله بصدري حب ضمنه وقفله ونواطيره ضلوعي بكل مسيه. محمد مرسل بدعوة وكفة
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وبيته
وبيها كل ظلم زاح وكفى وكفى رحيم الباري مختار وكفى فاضت بالكرم لأهل البرية أفضل الصلاة.
صلوا على محمد وآل محمد. نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. عندنا مجموعة من المرضى في أمس الحاجة للدعاء. نسأل الله عز وجل بجاه نبيه الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن يمن عليهم بالشفاء العاجل. قبل الدعاء خير ختام ومسك الختام، هذان البيتان في ذكر إمامنا صاحب العصر بقية الله الأعظم لذكره أشرف الصلوات. يا غائبا عنا ولست بغائب، لازلت مثل الشمس بين سحائب، ألطاف وجودك لم تزل ما بيننا، يا خير ماش في الوجود وراكب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا اللهم من أنصاره وأودائه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه، وشرفنا بلقائه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقيما إلا شفيته، لا سيما المنظورين. اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلا عاجلا عاجلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم ومن كان فينا طالب حاجة فاقضها له ويسرها له برحمتك يا أرحم الراحمين. نختم بدعاء الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية، واردد علينا منه السلام، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته، وأنفذ أمره واشدد أزره، وأعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك. إلى أرواح موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، لا سيما إلى أرواح موت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.